السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي عدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. سلمت الولايات المتحدة اليوم الخميس القيادة الرسمية للقوات المسلحة العراقية إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في خطوة وصفها المتحدث باسم الجيش الأمريكي الميجر جنرال ويليام كالدويل بأنها ذات أهمية هائلة. وأعلن المالكي خلال مراسم التوقيع على وثيقة تسليم القيادة أن رسالته إلى من وصفهم بالإرهابيين هي أن الحكومة ستلاحقهم بالعقاب الشديد أينما كانوا، وأن لا شيء ينتظرهم سوى السجن والعقاب. واعتبر رئيس الوزراء أن تسليم القيادة للقوات المسلحة العراقية خطوة عظيمة ويوم عظيم في تاريخ العراق على حد تعبيره. وأكد المالكي أن الجيش العراقي الجديد أعيد بناؤه على قيم غير الطائفية. وقال قائد القوات الأمريكية جنرال جورج كيسي بعد تسليم قيادة الفرقة الثامنة للجيش العراقي أن اليوم علامة بارزة أخرى في مسيرة القوات العراقية، وأنها تجسيد للشجاعة وقوة العزيمة والالتزام بقيم العراق بحسب القائد العسكري الأمريكي. قال المحامي بديع عارف عزت عضو فريق الدفاع في محاكمة صدام حسين وستة من أركان النظام السابق في قضية الأنفال اليوم الخميس إن مساعده وجد مقتولا بعد أيام على خطفه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المحامي عزت أن مساعده عبد المنعم ياسين حسين خطف في 29 من آب الماضي في بغداد، وأن عائلته عثرت على جثته بعد 5 أيام في مشرحة مستشفى قريب من منطقة سكناها. والمحامي عزت هو وكيل المتهم فرحان الجبوري في قضية الأنفال. وكان 3 من أعضاء فريق الدفاع قتلوا منذ بدأت محاكمة صدام وأركان النظام السابق في تشرين الأول عام 2005، وقتل 17 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين في سلسلة تفجيرات شهدتها بغداد اليوم الخميس، بينها 3 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت دوريات للشرطة، وقتل 8 أشخاص على الأقل في حوادث شهدتها مناطق متفرقة خارج العاصمة. دعا وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما اليوم الخميس إسرائيل إلى تخفيف الحصار على قطاع غزة بعد إعلانها رفع الحصار الجوي والبحري على لبنان ابتداء من الساعة 3 بعد ظهر اليوم بتوقيت غرينتش. وأعرب داليما الذي كان يتحدث في عمان مجددا عن تأييد الحكومة الإيطالية لنشر مراقبين دوليين في غزة. وكان داليما أجرى محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله قبل توجهه إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين. وقال إن محادثاته مع الملك عبدالله تناولت إمكانية إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة على غرار قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، وأضاف أن الأردن يتفق مع موقف روما بهذا الشأن، ولكن الشرط الرئيسي لتحقيق ذلك هو فتح حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس أن إيجاد حل دائم للنزاع في الشرق الأوسط ليس ممكنا من دون مشاركة سوريا. وكان لافروف وصل إلى دمشق قادما من بيروت، حيث أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني أمين لحود ورئيس الوزراء فؤاد السنيور. وأعلن لافروف في بيروت دعم موسكو لمبادرة السلام العربية.
يتمثل موقفنا المشترك في ضرورة البدء أخيرا بإيجاد تسوية شاملة حقا في الشرق الأوسط تأخذ في الاعتبار كل جوانب الأزمة المتشابكة وتتوصل إلى معالجة يؤيدها المجتمع الدولي وتقبلها جميع دول المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية ترتاس عن لافروف أنه ما لم يؤخذ العامل الروسي في الاعتبار لن يتحقق تقدم في عملية السلام بحسب تعبيره. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس أنها ستزور 14 من المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية بعد نقلهم من سجون سرية تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى معتقل غوانتانامو في كوبا. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش اعترف لأول مرة يوم أمس الأربعاء بأن وكالة المخابرات المركزية تدير سجونا سرية خارج الولايات المتحدة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أنه يعتزم التنحي في غضون عام. وقال بلير في بيان بثه التلفزيون البريطاني أنه كان يفضل أن يعلن تنحيه بطريقته الخاصة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيدتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونبدأ هذه الساعة من بغداد، حيث قرر مجلس الوزراء العراقي إغلاق مكتب فضائية العربية بسبب الممارسات الغير مهنية لمراسليها في تغطيتهم للأحداث في العراق. بحسب تعبير علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، الذي أشار أيضا إلى إمكانية إغلاق قنوات إعلامية أخرى. كما أعلن الدباغ في مؤتمر صحفي أن الرئيس جلال طلباني سيشارك في اجتماعات الدورة القادمة للأمم المتحدة. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر وعد التقرير التالي.
قررت الحكومة العراقية غلق مكتب قناة العربية الفضائية في بغداد ولمدة شهر واحد واعتبارا من يوم الخميس. وجاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ أن مجلس الوزراء العراقي قرر خلال جلسته الاعتيادية يوم الخميس وبالإجماع غلق مكتب قناة العربية في العراق لمدة شهر واحد فقط، مشيرا خلال مؤتمر صحفي أن أسباب غلق المكتب جاءت بسبب الممارسات الغير مهنية من قبل مراسليها في العراق. على حد تعبير الدباغ،
اجتمع مجلس الوزراء في جلسة 17 لهذا اليوم المصادف 7 من أيلول عام 2006 واتخذ القرارات التالية. رقم 1، إغلاق قناة العربية لمدة شهر كإنذار نتيجة ممارسات غير مهنية من مراسليها في تغطية الأحداث في العراق.
وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر حول الأسباب الفعلية التي أدت إلى غلق مكتب العربية وهل في النية غلق مكاتب تابعة لفضائيات أخرى، أوضح الدباغ أن هنالك ملاحظات على وكالات فضائية أخرى سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها إذا ما استمرت على نفس النهج المتبع.
الحقيقة يعني هناك ملاحظات على قناة العربية والقنوات الأخرى التي تنقل تغطية الأحداث اليومية في العراق، وبالتالي فهناك فكرة لتفعيل القوانين الخاصة بممارسة وبقيام هذه القنوات بتغطية الأحداث في العراق.
وأكد الدكتور علي الدباغ أن على وسائل الإعلام أن تراعي الظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العراق، مشيرا إلى أن قوانين جديدة ستصدر قريبا تنظم عمل الفضائيات في العراق.
لا، لم يكن كبش فداء، لا أبدا بالتأكيد. نحن نحترم الإعلام ونحترم الرسالة المهنية لكل القنوات الإعلامية، لكن يجب مراعاة أننا يعني نمر بمرحلة، وبالتأكيد هناك سيتم تفعيل قوانين كثيرة بالنسبة إلى موضوع الإعلام، ويجب أن يتم هناك معايير معينة، وهذا موجود ومبدأ معمول به في كل الدول.
ورد علي الدباغ على مطالبة بعض أعضاء الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني بتوفير تخصيصات مالية من قبل الحكومة العراقية للهيئة من أجل إدامة اجتماعاتها قائلا:
كل الوزارات وكل الهيئات تشكو من الدعم المالي، نحن نتحرك ضمن ميزانية الدولة وما أقره مجلس النواب من ميزانية محددة، هناك ميزانية للطوارئ تتحرك من خلالها الحكومة لسد الحاجات الاضطرارية والتي تراها مناسبة.
وأضاف الدباغ لأن جلسة مجلس الوزراء ليوم الخميس خرجت بعدد من القرارات جاءت بالشكل التالي:
هناك قرار يتعلق حول المفصولين السياسيين وهو يلحق بالقانون رقم 24 لسنة 2005 الذين لم يعينوا في إحدى دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط، وأيضا هناك قرار بتشكيل لجنة في الأمانة العامة تتولى تدقيق أضابير كافة المعادين للخدمة بسبب كونهم مفصولين سياسيين، هناك قرار بتخصيص مبلغ إضافي من وزارة المالية إلى وزارة التجارة لتغطية نقص تمويل شراء مواد البطاقة التموينية ومقداره 117,250,370 دولار لتغطية مواد البطاقة التموينية بمناسبة قدوم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك.
كشف الدباغ عن عزم رئيس الجمهورية جلال الطالباني السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى مقر الأمم المتحدة تحديدا لإلقاء كلمة العراق خلال دورة الأمم المتحدة الجديدة، مشيرا إلى أن الطالباني سيلتقي على هامش المؤتمر عددا كبيرا من رؤساء الدول وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جورج بوش.
هناك خبر مهم، سيقوم فخامة الرئيس جلال طالباني بإلقاء خطاب العراق في الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها السنوية، وسيلتقي فخامة الرئيس جلال طالباني بالرئيس الأمريكي جورج بوش، وسيلتقي أيضا على هامش الاجتماع برؤساء وممثلين دول العالمية لمناقشة أوضاع العراق. هناك أيضا ستبدأ يوم الأحد القادم اجتماع مهم في أبوظبي وهو العقد الدولي الخاص بالعراق والذي مخطط له حسب رعاية الأمم المتحدة وباستضافة حكومة دولة الإمارات، ونشكر حكومة دولة الإمارات على هذه الاستضافة، وهي تعهدات دولية لمساعدة العراق ماليا وسياسيا لإعمار العراق.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نبقى في بغداد وفي مؤتمر صحفي أعلن العميد عبد الكريم خلف مدير مركز قيادة الشرطة الوطنية في وزارة الداخلية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أصدر قرارا يمنع بموجبه سير العربات والمركبات داخل مدينة كربلاء بمناسبة الزيارة الشعبانية، كما أعلن أنه تم تفتيش 30,000 منزل في منطقة العظمية. جمان العبيدي والتفاصيل.
استعدادا لإحياء الزيارة الشعبانية والتي تصادف يوم السبت القادم، وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية من أجل إحكام السيطرة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظتي كربلاء والنجف بزيادة نقاط التفتيش وانتشار الدوريات في الشوارع. هذا ما أعلنه مدير مركز قيادة الشرطة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر الخميس، داعيا فيه الزوار إلى عدم حملهم الأسلحة أثناء تأدية مراسيم الزيارة.
السيد رئيس الوزراء أصدر يوم أمس أمر بمنع تجوال عدد الأشخاص، طبعا العربات اللي الدفع اليدوي والعربات الأخرى والآليات في داخل حدود مدينة كربلاء. بقية الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء أي سير آلي على هذه الطرق راح يتم بسيطرة وزارة الداخلية وبتفتيش القوات اللي موجودة على الطرق. فضاءات تم تأمينها بمساحة أكثر من يعني حدود 10 إلى 15 كيلومتر. أيضا من الجو أكو حماية جوية، مظلة جوية موجودة على الأماكن الهامة اللي نعتقد أنه راح يصير بها تهديد. المدن والقصبات اللي على الطرق مؤمنة تأمين كافي وعالي، وأيضا القادة الميدانيين هم الآن على رأس قطاعاتهم.
وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر حول الخروقات التي رافقت الخطة الأمنية التي أعلنتها وزارة الداخلية للزيارة الشعبانية، أوضح العميد عبد الكريم خلف:
صارت خروقات في 5 حالات، 5 حالات تم السيطرة عليها فورا من قبل قواتنا، وتمكنت قواتنا أيضا من الرد على مصادر النار والتهديد، واستطاعت أن تأمن الأماكن هذه اللي صار بها تهديد خاصة في مناطق الدورة وبعض مناطق اللي صارت في قريب اليوسفي، والخطة الآن سائرة سير جيد جدا.
وفي سؤال آخر طرحته إذاعتنا حول حصيلة عمليات التفتيش التي حصلت في مناطق مثل الأعظمية والدورة والغزالية، أجاب العميد عبد الكريم خلص بالقول:
هذه الأعظمية تم تفتيش 30,000 منزل، 30,000 منزل، يعني هو موضوع التفتيش مو سهل ولا عشوائي، وكان الغاية من عنده إبقاء قطعة سلاح واحدة في كل منزل للدفاع عن أنفسهم الناس يعني، وعدم خروجها خارج البيت. إذا خرجت خارج البيت يعتبر سلاح مو شرعي ويتم مصادرته وإحالة صاحبه إلى القضاء. العملية أخذت يعني ارتياح كبير من الحكومة ومن الناس، وأيضا هناك نية لإعادة المهجرين خلال هذا الأسبوع إلى مدينة الدورة.
كان هذا تقريرا حول المؤتمر الصحفي الذي عقده مدير مركز قيادة الشرطة الوطنية في وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي.
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
وين رايح وين والمال
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
انتقدت صحيفة المساء المصرية التي تصدر الليلة في القاهرة سياسات العراقيين، وجاء في تقرير لها تحت عنوان العراقيون يتساقطون والبرلمان مشغول بحل أزمة العالم. جاء في تقرير الصحيفة المصرية أن دائرة العنف اتسعت في العراق، وفيما رصدت المساء الحوادث الإرهابية في أنحاء مختلفة من العراق، فإنها قالت أن البرلمان العراقي وضع قضية العالم العراقي على قائمة أولوياته. ونقلت عن نائب العراقي باسم الشريف قوله في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إنه بالرغم من أن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارا بأن يرفع علم العراق على كل ربوع البلاد، فإن مجلس النواب يصمت أمام هذه القضية، واصفا صمت مجلس النواب بأنه غير طبيعي. ومن جهتها قالت الأهرام المسائية في تقريرها اليوم إن العنف في العراق استمر أمس متسببا في مقتل نحو 20 شخصا، فيما عثر على 22 جثة، في وقت قدم الائتلاف العراقي الموحد الشيعي إلى البرلمان مشروع قانون لتقسيم البلاد إلى أقاليم. وواصلت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت زيارتها إلى البلاد. وأعلن النائب حميد معلا السعيدي عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد، وأن الهيئة العامة للائتلاف قدمت إلى البرلمان أمس مشروع قانون لتقسيم البلاد إلى أقاليم. وقال السعيدي أن الهيئة العامة للائتلاف انتهت من مسودة قانون تشكيل الأقاليم وقدمتها أمس إلى الهيئة الرئاسية لمجلس النواب لعرضها على المجلس. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم تنقل الصحيفة عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات للصحيفة المصرية تنقل عنه مطالبة الدول العربية برفع تمثيلها بالعراق، وإشارته إلى إفادة سفير إلى القاهرة قريبا أسرة بالسعودية والكويت ودول أخرى. وشدد زيباري على أن الحكومة العراقية توفر الآن الحماية الأمنية اللازمة للبعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، معربا عن الأمل في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي العربي تنفيذا لقرارات الجامعة العربية وقمة الجزائر لدعم الحكومة العراقية المنتخبة خلال المرحلة الحالية. وإلى صحف القاهرة التي تزور غدا الجمعة، حيث تشير الأخبار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت الاستعداد الفعلي لنقل القيادة الرسمية للقوات العراقية لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وتتوقع الصحيفة المصرية أن تمثل هذه الخطوة أهمية كبيرة نحو رحيل القوات متعددة الجنسيات من العراق والتي تقودها واشنطن ويبلغ قوامها 150 ألف جندي. وتتصاعد العمليات العسكرية في العراق يوما بعد آخر، كما تشير إلى ذلك في عددها الجمعة صحيفة الجمهورية، وتستعرض تفاصيل عملية انتحارية جديدة شرق بغداد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وتشير المصر اليوم أخيرا إلى تواصل الاعتداءات الإرهابية ضد قوات الشرطة العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
يقول عريض الرنتاوي في صحيفة الدستور إن انبثاق التيارات السياسية الدينية وتوسعها لم يفضي إلى تعزيز الوحدة الوطنية أو وحدة الأمة على نحو أشمل وأعمق، بل خلق مشاريع فتن وانقسامات بدأت بتفارق أتباع الديانات السماوية المختلفة وتفاقم مشكلة الأقليات، ولم تنتهي باتساع الفجوة بين أتباع المذاهب الإسلامية العديدة نفسها. والعراق يقدم اليوم نموذجا أكثر دموية، خصوصا بجهة الانقسام المذهبي البالغ ضفاف الحرب الأهلية. فالدين في العراق قسم الناس حين دخل معترك السياسة أكثر مما فعلت السياسة ذاتها، بدلالة أن الانقسام المذهبي سنة وشيعة في العراق أعمق وأخطر وأكثر دموية من الانقسام القومي عربا وأكرادا أو الانقسام الديني مسلمين ومسيحيين. وفي الرأي يقول رمضان الرواجد إن صدام حسين غزا الكويت ولم يجرؤ أحد على معارضته، وتصوروا لو أن قياديا بعثيا عارض القرار وقال عنه إنه يدخل العراق في مواجهة ومغامرة غير محسوبة النتائج، إذن لكان مصيره الإعدام. السياسي الأردني الوحيد الذي خرج على الملأ واعتبر ما حدث غزوا وطالب بانسحاب القوات العراقية اتهم باتهامات شتى وكان على صواب. وفقط بعد 10 سنوات مما حدث راجعت أحزاب عربية كثيرة مواقفها من حرب الخليج الأولى واعتبرت أنها أخطأت كثيرا، ولكن بعد فوات الأوان. في العرب اليوم يقول موفق محادين أنه في العراق المضطرب دائما كان لابد من الاحتلال المباشر في عقود القرن العشرين الأولى كما في عقود القرن الجديد بريطانيا ثم أمريكا. ومن اللافت الانتباه في معظم الحالات العربية وجود أمريكا تقاسم مشترك إلى جانب كوتات أوروبية تناسب الحالة. بريطانيا في العراق حيث عاشت وحكمت ذلك البلد بدستور وحكومات صورية حتى عام 1958 والذي قامت فيه الثورة. في صحيفة الغد يقول ياسر أبو هلالة أنه في أزمة عزاء الزرقاوي حكمت محكمة أمن الدولة على النائبين أبو فارس وأبو السكر وثبتت محكمة التمييز أحكامهم، والأزمة تحولت إلى مادة في الدستور لأن أحكام المجلس العالي لتفسير الدستور جزء منه، ونحن أمام تعديل دستوري يجعل للمرة الأولى جريمة سياسية إن جازت التسمية جريمة مخلة بالشرف يعدم المدان بها سياسيا. ولو كان هذا التعديل موجودا في الدستور لغاب عن الحياة السياسية في الأردن شخصيات صدرت بحقها أحكام من محكمة أمن الدولة بسبب انتمائها السياسي المحظور في مرحلة ما، وهنا تحضر أسماء وزراء ونواب وأعيان، والواقع أن المبادئ الدستورية التي توافق عليها البشر بداهة تحيد الجرائم السياسية. النائبان أبو فارس وأبو سكر اعدما سياسيا وليس لهما غير الاستمتاع براتبهما التقاعدي في إجازة مفتوحة كما يقول أبو هلالة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتابع تقريرا يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن يوم الأربعاء أنه تم نقل جميع المعتقلين في السجون الأمريكية السرية التي تقع خارج الولايات المتحدة للإرهابيين المشتبه بهم إلى رعاية الجيش الأمريكي، حيث سيمثلون أمام محاكم عسكرية. وهذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الإدارة الأمريكية بوجود مثل هذه السجون. ميسون أبو الحب عدى التقرير عن هذا الموضوع.
ترددت أنباء على مدى السنوات الماضية عن وجود سجون سرية لا تعرف أماكنها غير أنها تقع خارج الولايات المتحدة تحتجز فيها وكالة المخابرات المركزية CIA عشرات من الإرهابيين المشتبه بهم، وكانت الإدارة الأمريكية تنفي وجود هذه السجون أساسا. يوم أمس أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش بوجود هذه السجون، وقال أن المعلومات التي تم الحصول عليها بفضلها أدت إلى اعتقال أعضاء بارزين في تنظيم القاعدة وقتلة محتملين قبل ارتكابهم جرائمهم. غير أن الرئيس بوش نفى أن يكون هؤلاء المعتقلون قد تعرضوا إلى التعذيب، إذ قال:
أود أن أكون واضحا تماما مع شعبنا ومع العالم، الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب، فهو على النقيض من قوانيننا وعلى النقيض من قيمنا. لم أرخص باستخدامه ولن أرخص به.
من جانبهم قال محققون تابعون للمجلس الأوروبي أنهم سيواصلون مساعيهم لمعرفة المزيد من التفاصيل عن السجون السرية. ريني فان دير ليندن رئيس الجمعية البرلمانية في المجلس الأوروبي قال لإذاعة العراق الحر:
هذا يظهر لجميع أولئك الذين كانوا يشكون فيما ورد في تقرير ديك مارتي أننا كنا على حق، وأن مارتي قام بعمل جيد، لأن المجلس الأوروبي يعنى بحقوق الإنسان وبسيادة القانون والديمقراطية، وهو ما يقع في صلب القانون الدولي. لذا نشعر بالامتنان لأن الرئيس بوش نفسه أعطى الدليل النهائي.
has been given by President Bush itself.
روني فان دير ليندن قال أيضا أن التحقيق سيتواصل في شأن هذه السجون لمعرفة أماكن تواجدها ولضمان عدم تكررها في المستقبل. منظمة مراقبة حقوق الإنسان قالت من جانبها على لسان توماس مالنيوسكي أن 5 سنوات من احتجاز إرهابيين مشتبه بهم أضرت كثيرا بوضع أمريكا، وأن نقل هؤلاء المعتقلين الصينيين إلى رعاية الجيش سيساهم في استعادة الولايات المتحدة سمعتها كبلد تحترم حكومته حقوق الإنسان. وزير خارجية أستراليا ألكسندر داونر قال اليوم أن بلاده استفادت بشكل مباشر من برنامج السجون السرية، وأضاف أن معلومات تم الحصول عليها بهذه الطريقة أدت إلى اعتقال العديد، ومنهم خالد الشيخ محمد المعتقد أنه مخطط هجمات 11 من أيلول. هذا وقال الرئيس بوش أنه يقر الآن بوجود هذه السجون السرية لأن استجواب المعتقلين فيها قد انتهى بشكل عام وآن أوان محاكمتهم. الجمعية الدولية للصليب الأحمر أعلنت اليوم أنها تلقت موافقة لزيارة 14 معتقلا نقلوا إلى سجن غوانتانامو باي في كوبا، بينما أكدت بولندا أنها لم تستقبل على الإطلاق سجونا أمريكية سرية على أراضيها. رومانيا التي اتهمت في وقت سابق باستقبال سجن سري قالت ألا وجود لدليل على ذلك. الصين انتقدت برنامج السجون السرية الأمريكي، وأكدت إندونيسيا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي حتى في حالة الحرب على الإرهاب. مانفريد نواكا المحقق الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة اعتبر نقل 14 معتقلا من سجون سرية إلى سجن غوانتانامو باي تحسنا حسب تعبيره، ثم حذر من احتمال وجود سجناء آخرين. أما وزير خارجية فرنسا فيليب دوست بلازي فكرر دعوة بلاده الولايات المتحدة إلى إغلاق سجن غوانتانامو باي.
هذه إذاعة العراق الحر. الصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى
إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونعود الآن إلى بغداد حيث تعد دائرة السينما والمسرح خطة موسعة لإنتاج أفلام قصيرة وطويلة وتسويقها إلى بعض القنوات الفضائية، وقد تم البدء بإنتاج أعمال درامية وكوميدية في أولى الخطوات بعد موافقة وزارة الثقافة أخيرا على إنتاج الأعمال السينمائية في خطوة تفاءل بها الفنانون. عماد جاسم أجرى لقاء مع مدير السينما المشرف على خطة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني قاسم سلمان للحديث عن هذه الخطة ومشاكل التمويل لهذه الدائرة.
حاليا لدينا خطة عمل خاصة بقسم السينما. خطة العمل تبتدئ بإنتاج أفلام وثائقية وتسجيلية وأفلام روائية قصيرة وأفلام روائية طويلة لحد بداية الشهر الواحد، ولحد ما أتكلم أنا معك أنتجنا كل ما يخص الأفلام الوثائقية والتسجيلية وأنتجنا الروائية القصيرة، وبقى لدينا فيلم روائي طويل إن شاء الله بعون الله أن نتجه خلال الفترة القادمة.
يعني هذه الخطة تحتاج إلى إنتاجية ضخمة وإذا مبالغ، هل وفرت هذه المبالغ بعد أن قدمتوا عدة شكاوى لإعادة النشاط السينمائي من جديد إلى دائرة السينما والمسرح؟
سوف أقول لك وبكل صراحة، المالية وزارة المالية وما يخص الرقابة المالية أوقعتنا في شك من أمرنا، بحيث لا نستطيع أنه إنتاج الأفلام ضمن الميزانية المعدة لنا. وأقولها لك بأمانة أننا نعمل بدون أجور عمل الكادر ونعمل بدون أجور طعام، فقط الميزانية المخصصة للعمل الإنتاجي باستثناء الأمرين المهمين اللذان هما أجور كادر العمل.
طيب بعد هذه الفترة الكبيرة من السبات في النشاط السينمائي، هل هذه العودة هي العودة التي تطمحون لها أم هي عودة يعني خجولة بأعمال وثائقية لا تلبي طموح السينمائيين العراقيين؟
أنا شبهت السينما العراقية هي كالبحر الهائج، تراه في حالة سبات وتراه في حالة هيجان. توقفت السينما منذ سنة 91 ولحد الآن أتكلم سينما. الآن لا يوجد لدينا مختبر حتى أقول لك وأتكلم عن السينما، لكن أقول لك بأننا نتكلم عن إنتاج تلفزيوني خاص بالكاميرات التلفزيونية التي مستقبلا سوف نحولها إلى أشرطة سينمائية.
هل هناك تعاون بعض القنوات التلفزيونية لشراء هذه الأعمال؟
نحن قمنا بتسويق الأعمال القديمة وسوف نقوم بتسويق الأعمال الجديدة إن شاء الله.
هذا الكم الكبير من القنوات الفضائية، هل قدم الخدمة اللازمة إلى دائرة السينما والمسرح التي عانت بسبب تدهور الوضع وما تعرضت له الأجهزة في دائرة السينما والمسرح؟
أهل مكة أدرى بالشعاب، لو لدينا قناة فضائية لعوضتنا عن كل القنوات الفضائية، ولكن ليس لدينا قناة فضائية فنية خاصة بنا، فالذي يتعاون معنا يتعاون ضمن الهيكلية الذي يتمناه ويريده.
وماذا عن تسويق الأعمال؟ هل هناك أعمال سوقت إلى خارج العراق؟
لا، خطتنا حاليا أنه تسويق الأعمال مالتنا داخل العراق، وإشباع فضائياتنا سوف نقوم بتسويقها خارج العراق.
الكثير من السينمائيين التقينا بهم ووجدناهم في حالة تأزم نفسي بسبب هذا الركون الذي أصاب السينما، والكثير منهم لا يعملون رغم اختصاصاتهم النادرة والمهمة، والكثير أيضا من الشباب الذين تخرجوا من كلية الفنون الجميلة وليس لها عمل. هل هذه الخطوة وهذه الخطة ستخدم هذه الشريحة الواسعة من السينمائيين العراقيين؟
أنا بدأت بالشباب لأنهم حصيلة المستقبل وهم عماد المستقبل، والأفلام التي رأيتموها اليوم هو إنتاج شاب وإنتاج رائد من الرواد. الحصيلة التي أسعى إليها حاليا أنه إشراك جميع المخرجين الشباب ومن ثم العمل والبت بالرواد السينمائيين. ولكن أقول لك خاطب الجهات المعنية بالتخصيصات المالية وسوف ترى دائرة السينما والمسرح وبالذات قسم السينما ماذا سوف يقدم.
أفهم من هذا بأن التخصيصات المالية غير كافية لحد الآن؟
لا توجد تخصيصات مالية، نحن تمويل ذاتي، نحن نعمل ضمن السلف التشغيلية. أترى أنه تاجنا فيلمين، هل تعرف ميزانيتهما؟ ميزانيتهما 6.5 مليون دينار اللذان لا يشكلان عمل سبوت في أي منطقة قريبة من الحدود العراقية، فكيف نستطيع أنه أن نشتغل؟ يتطلب أنه ميزانية تعادل ميزانية وزارة الثقافة والإعلام إذا أردنا أن ننتج فيلم روائي.
كان هذا اللقاء مع السيد قاسم محمد سلمان مدير السينما في دائرة السينما والمسرح والمشرف على الخطة الجديدة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في وزارة الثقافة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول الآن سيداتي وسادتي إلى بعقوبة، ففي لقاء أجراه مراسلنا سالم حسين تحدث الكاتب أحمد الأحمد مسؤول الأنشطة الثقافية في اتحاد أدباء وكتاب محافظة ديالى عن وضع المثقف الديالي وتأثره بما يشهده العراق، كما أكد بأنه لم يعد للعلماني مكان في العراق وسلط الضوء أيضا على الوضع بشكل عام.
واقع ثقافي، واقعنا أنه واقع قلت لك ما يقل شيء عن أي مكان. الأماكن متوزعة، متوزعة الألم، متشاركة الألم، الوضع الأمني اليوم إن كان مستقر في ديالى وهو أشبه بقنبلة موقوتة، الوضع مرتبط ببغداد، بغداد أيضا همينة تعيش على قنبلة موقوتة. لا عبالك أنه أنا أذهب أسبوعيا إلى بغداد. اتحاد رغم أنه يجري أماسية الاتحاد العام في بغداد، فإنه يجري أماسي منتخبة ربما تملقا أغلبها تملقا لرجال الدين، للأحزاب السياسية الدينية. العراقي العلماني بات يبحث عن مكان ينشر به، بات يبحث عن مكان ينشر به أفكاره. الوضع السياسي اللي دي يصير بالبلد أنه صادر العلماء، يعني صدرت العلمانية.
بصفتك رئيس اللجنة الثقافية في اتحاد أدباء ديالى، لماذا توقفت تلك الأنشطة الإبداعية لهذا الاتحاد؟
ديالى بها خليط متجانس من الشيعة والسنة. الحرب الطائفية اللي دي تصير هسه حرب سياسية، السياسي دي يأجج النار بين الشيعة والسنة، وإحنا أغلبنا سنة وشيعة، شيعة وسنة، بدنا نخاف من بعضنا ونخاف على بعضنا. العراقي ما عاد يهمه سوى هسا اليوم أن يأكل لقمته بأمان. العمل ما موجود، لكن العراقي صاحب أرض وفيرة، خيرات وزراعة. العراقي صار اليوم يبحث عن الأمان. الأمان مفتقد في كل مكان من العراق، من حتى الشمال اللي يقولون ملاذ آمن، ما دام عراقيا أي شيء غير آمن.
وكيف حال اتحاد أدباء ديالى ذاتيا وموضوعيا، وهل ستجرى انتخابات مستقبليا؟
ما عادت الانتخابات تعنينا. الانتخابات حتتحرك عليها قوة، وحتتحرك عليها يعني خلينا نقول أطراف سياسية هي قصدها مسخ، يعني تريد هناك هجمة شرسة على العراقي. العراقي هنالك محاولة لمسخ العراق من ثقافته ومن موضوعيته ومن مكانه تجريد.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، العديد من الكتاب والمثقفين العراقيين لم يتمكنوا من نشر نتاجاتهم بسبب مواقفهم السياسية من النظام السابق والقيود التي كان يفرضها، وهذا ما أدى إلى ظهور أدب الاستنساخ. مراسلنا في البصرة كاظم حسن سعيد عد تقريرا حول هذه الظاهرة.
فرض النظام السابق قوانين وقيودا صارمة حجمت الدور الفكري ومنعت الكثير من المؤلفات والنتاجات الإبداعية من رؤية النور عبر 3 عقود، ما دفع عددا من كتاب البصرة ومبدعيها أن يكتشفوا الحلول في أدب الاستنساخ، حيث أصدروا كراريس عدة تمكنوا فيها من نشر أعمالهم متخطين عيون الرقيب ومتحدين قسوة السلطة. وكان عدد قليل من الكتاب قد تمكنوا من تهريب كتاباتهم لمجلات ودور نشر في الخارج أو فروا معها بحثا عن النور. الأديب عبد السعد البصري تحدث لإذاعتنا عن أدب الاستنساخ قائلا:
وقد كتب عنها الكثير من الأدباء العراقيين أو العرب في صحف ومجلات عربية تصدر هناك، ثم صدرت كذلك مجاميع قصصية أيضا ونشرات بهذه الطريقة. بعد صدور هذه المجاميع في البصرة كانت هناك ظاهرة مكملة لهذه الظاهرة، هي إصدار المجاميع بطريقة أدب الاستنساخ في بغداد. أي ظهر فكرة أدب الاستنساخ في البصرة ثم انتشرت إلى بغداد وبقية عموم المحافظات الأخرى.
إلا أن الشاعر الشهير كاظم الحجاج تحدث عن ظاهرة استنساخ أخرى، حيث اعتاد الكثير من المثقفين على استنساخ الكتب لندرة وجودها أو بسبب المنع الذي فرضته السلطة على بعض المؤلفين، وتحدث لإذاعتنا قائلا:
إذا جئنا إلى الناحية القانونية أولا، أن الاستنساخ هو أمر غير شرعي قياسا إلى حقوق المؤلف وحقوق الناشر وحقوق الدور، لكننا في العراق كان القراء العراقيون محرومين من كثير من الكتب التي نقرأ عنها ولا نراها في دور النشر العربية، ثم كان الحصار أيضا مانعا لإيصال الكتب قياسا إلى سعرها المرتفع، ولذلك لجأ بعض الأشخاص إلى استنساخ الكتب وتوزيعها سريا. وطبعا بطبيعة الحال كان الكتاب الممنوع أكثر إغراء من الكتاب المطروح في واجهات المكتبات.
وبعد سقوط النظام وانتشار وسائل الإعلام بنوعيها وظهور عدد كبير من الصحف والمجلات المتنوعة المشارب، ظهرت العديد من الأقلام والإصدارات الأدبية البصرية، رغم أن الكثير منها طبعها كتابها على نفقته الخاصة، نظرا لانعدام دور النشر وعدم تمكن وزارة الثقافة من طبع نتاجاتهم. إن هذا الكم الهائل من النتاجات ما يزال ينتظر النقد المتأني والعميق ليتم فرزه وتقييمه، لكن المتتبع المنصف يستطيع أن يؤكد بأن كتابا واعدين قد ظهروا، وأن ظاهرة ثقافية ملفتة قد تفردت بها البصرة في المرحلة القائمة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وما زلنا أعزائي نتابع النشاطات الثقافية في عدد من المحافظات، ونتوقع في توك حيث بدأت مراسيم المهرجان التكريمي للأديب والشاعر الراحل الشيخ ممدوح البريفكاني. عبد الخالق سلطان حضر المهرجان والتقى بعدد من الحضور، كان أولهم عضو اللجنة العليا للمهرجان إسماعيل جانكير الذي تحدث عن أبرز الندوات التي قدمت عن أدب هذا الشاعر في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
المهرجان يتكون من عدد كبير من الفقرات، أهمها ثلاث محاضرات أو ندوات ثقافية تخص الأدب الذي ميز به الشيخ ممدوح البريفكاني خلال سني عمره المديدة، والتي يعني تركزت في سنوات الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بحيث كان أول رئيس اتحاد أدباء الكرد في محافظة دهوك.
وعلى هامش المهرجان التقينا ببعض زوارها، بداية التقينا بالشاعر بدر خان السندي رئيس تحرير جريدة التآخي، والذي تحدث إلينا قائلا:
الحقيقة يعتبر الشاعر ممدوح البريفكاني أحد أكبر شعراء منطقة بهدنان، ولا سيما في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وقد عرف هذا الشاعر بقصائده الوطنية الرمزية، وكذلك بوصفه الرائع للطبيعة الكردستانية، واستطاع أن يوظف الجمال الطبيعة الكردستانية توظيفا قوميا رائعا.
وبعدها تحدث إلينا حسن السليفاني رئيس اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك بقوله:
يعتبر الشيخ ممدوح البريفكاني واحدا من رواد الفكر القومي الكردي، حيث مزج في كتاباته بين الفكر القومي وبين الدين، لذلك له سمعة أدبية طيبة في الوسط الثقافي الكردستاني بشكل عام. وقد ترك لنا الشيخ ممدوح البريفكاني مجموعة من كتبه، ومنها لالشين ديوان شعره، وقد قام بتحقيق ديوان شعر للشيخ نور الدين البريفكاني، وكذلك للشيخ قطب أخلاطي، وقد ترك لنا قاموس بريفكان. والشيخ ممدوح البريفكاني كان نشطا حينما كان رئيسا لاتحاد الأدباء الكرد في دهوك، والنشاطات الثقافية التي تمت خلال سنواته الأربع خير دليل على اعتقاد ذكاء هذا الرجل الذي نكن له كل الحب والاعتزاز.
أما الشاعر خالد حسين الذي قدم من زاخو فقد تحدث إلينا بقوله:
أتذكر جيدا الأيام التي قضيناها في السبعينات، حيث كان المرحوم الشيخ ممدوح البريفكاني أول من ترأس الاتحاد الأدباء الأكراد في دهوك منذ تأسيسها وكان أحد المؤسسين. أما إذا نظرنا إلى شعره وأدبه فنشم منها رائحة الوطنية والقومية في بداياتها، ولكن لم يستطع أن يتمرد على الواقع الذي كان يعيش فيه بالرغم من الأساليب التي اتبعها في كتابة قصائده، ولأنه كان رجل دين وكان من عائلة دينية. ولكن الشيء الذي نقدر فيه هو أنه لم ينس نفسه بأنه كان كرديا مسلما.
هذا ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذا المهرجان الذي أقيم في قاعة محمد عارف جزيري بدهوك مدة يومين متتاليين. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
وما زلنا نعيش سيداتي وسادتي الأجواء الثقافية في المحافظات العراقية، ونتحول إلى الناصرية حيث أقامت منظمة الإعلام العراقي المستقل صباح الخميس احتفالية لتكريم الكاتب والمخرج المسرحي ياسر عبد الصاحب البراك مدير جماعة الناصرية للتمثيل. مراسلنا مهدي الحسناوي كان حاضرا في الاحتفالية والتقى أولا بالفنان المحتفى به البراك الذي وصفها بالرائعة وأشاد بعملية تكريم المبدعين وهم أحياء.
الحقيقة دأبت أغلب الأوساط الثقافية ومؤسساتنا الثقافية ومنذ سنوات طويلة على تكريم الأموات من المبدعين، ولكن في تصوري أن هذه المبادرة اللي يعني منتدى الإعلام المستقل طرحها على الساحة الثقافية في مدينة الناصرية في تصوري هي مبادرة جديدة ومبادرة رائدة، عندما يقومون بتكريم مجموعة من المبدعين الأحياء. كما هو معروف حدد المنتدى شرطين أساسيين لتكريم المبدع. الشرط الأول هو إنجاز الأدبي والفني الواضح في الساحة الثقافية العراقية، والقضية الثانية هي الموقف الوطني الواضح من النظام السابق. ولذلك تم تكريم العديد من الزملاء من ضمنهم القاص علي السباعي والأستاذ المترجم والشاعر والناقد أحمد الباقري، واليوم اختاروا شخصي ياسر البراك لهذا التكريم.
وعلى هامش هذه الاحتفالية نلتقي بالممثل والناقد المسرحي حيدر جبر الأسدي ليحدثنا عن تكريم ياسر عبد الصاحب البراك مدير جماعة الناصرية التمثيلي.
حقيقة عملية التكريم هذه هي إبراز حالة من التواصل والسباق الإبداعي، حيث نجده محفز لكل المبدعين على أن يتواصلوا في عطاءاتهم وفي إبداعاتهم من أجل النهوض بالواقع الإبداعي في جميع مفاصل الفن ليس في المسرح فحسب. وتكريم الأخ المبدع ياسر البراك هو بحد ذاته تكريم لكل المبدعين في العراق وبشكل عام ولجماعة الناصرية للتمثيل بشكل خاص، كونه مؤسس ومدير هذه الجماعة التي أفنى حياته من أجلها وقدم لها المزيد من عطاءاته، من وقته، من معرفته، من جهده، من إمكانياته، وهو ما زال كان وما زال يواصل في سبيل أن يقوم بتأسيس هذه الجماعة من خلال إعداده لكوادر مسرحية في جميع مفاصل المسرح. تحية لياسر البراك، ونتمنى له مزيدا من التواصل والإبداع.
وعلى هامش هذا الاحتفال نلتقي بالإعلامي صالح الزيدي. أستاذ صالح، كيف ترى تكريم الأدباء الأحياء في مدينة الناصرية من قبل منظمة الإعلام العراقي المستقل؟
أرى هذا التكريم أنه تكريما للأدب وتكريما للفن وتكريما للحركة الإبداعية التي يشهدها البلد، والتي هي جزء من تاريخه وجزء من حضارته وجزء من إنسانية هذا الشعب. وأرى هذا التكريم هو يعطي دفعة إلى الأمام للأدباء وإلى المثقفين وإلى المبدعين لكي يبدعوا ولكي ينهجوا منهج الفن والأدب وإلى الأمام.
كان هذا جانبا من الاحتفالية التكريمية للكاتب والمخرج المسرحي ياسر عبد الصاحب البراك مدير جماعة الناصرية للتمثيل. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.